تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقلنا من قبل أن دين الله عز وجل يقوم على ثلاثة أشياء، وهي الكليات. هذه الكليات هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فالضروريات معنى هي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ النفس وحفظ المال. فهذه ضروريات الخمس: حفظ دين وحفظ عقل وحفظ نفس وحفظ عرض أو نسل وحفظ مال. والحاجيات هي المعاملات بين المؤمنين، وكل ذلك فإنك تحتاج أن تتعامل مع الناس. لن تخلق وحدك، إنما خلقت في وسط ناس لتأنس بهم وهم من بني جنسك، فلا بد أن تحتاج إليهم ويحتاجوا إليك. وهذا يدخل تحت المعاملات بين المؤمنين. فقلنا من هذا الباب نطرق فقه الأمراض والمعاملات بين المؤمنين. والتحسينيات وهو ثالثها، وهو الأدب وخلافه. فمع الحاجيات وكتاب شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن معنوي حفظه الله تعالى، ولما فكرت في أن أتكلم عن هذا الباب وهو باب الأخلاق والآداب، فقلت من الوفاء أن أوفي لشيخ حفظه الله تعالى. فهذا الرجل، والإطراء يعني فيه تفصيل بين أهل العلم، لكن الشيخ ليس بيننا حتى نطريه في وجهه، إنما نحن نشيد بما رأينا من أخلاقه وآدابه. فمثله إذا تكلم في الأدب أقول لك نعم، هو مؤدب حق. شيخنا من أميز ما يمتاز به شيخنا الأدب بجل صور، وهذا رأيناه منه حفظه الله تعالى. أذكر موقفا لا أنساه معي، لما كنت عنده، وذلك عام 92 بعد الألف، عام 92 بعد 900 والألف، فكنت مسافرا وتأخرت عن أهلي، وكانت هناك هي وأولادي. قلت ماذا أفعل؟ ما أستطيع أن أرد إليها في نفس الليل، وما كان هناك تلفون جوال إلى آخره. فقلت أتصل بالشيخ وليس معي إلا رقم هاتف الشيخ في هذه البلد، يكلف بعض إخواني أن يذهب إلى بيتي يعتذر لهم أني ما أستطيع أن آتي هذه. ومر الأمر ولبثت ليلتي في بورسعيد هنا، ثم ذهبت في يوم التالي إلى بيتي فقلت لهم جاءتكم الرسالة؟ قالوا نعم، وكنت قد أبلغت الشيخ بكذا وكذا أن يكلف بعض إخواني. قال أحس. فقالت كذا نعم. قلت من أوصلكم؟ قالت الشيخ. إيه والله هذا الذي حصل. قالت الشيخ هو الذي طرق الباب. فقلت من؟ قال مصطفى عمرو، وقال إن فلانا يقول كذا وكذا. وقلت جئت متأخرا بالليل وذهب بنفسه على ما يحضرني وأعطاه الغذاء إلى خلافه واستوصى بهم خيرا جزاه الله خيرا. فإذا تكلمت عن الأدب ففعلا اخترت هذا الكتاب لما أعلم أن صاحبه مؤدب. إيه والله، وهذه أعلى وأفضل سيمة في الشيخ، أنه عنده من الأدب الجميل. الأمر الثاني من الوفاء، فالوفاء خاصة ستمر بنا هي نادرة بين عالمنا أو في عالمنا، فلما تجد وفيا. فقلت أحاول أن أجتهد فأكون وفيا قدر استطاعتي، والله عز وجل يوفق إن شاء. وتذكرت أبياتا لامرأة أعرابية وجدت ذئبا صغيرا، فقلت لا أكون مثل هذا الذئب أبدا، إنما أكون وفيا قدر استطاعتي إن شاء. فإذا أحببت أن أتكلم عن أخلاق وآداب فليكن كتابه إن شاء الله. وقلت هذا من باب الوفاء، ولا أكون لئيما ولا أكون كهذا الذئب. ما قصة هذا الذئب من باب الطرفة؟ أما أعراضية وجدت ذئبا صغيرا يوما فأخذته واحتضنته وذهبت به إلى شاتها ترضع، فرضع الذئب من الشات وكبر. فلما كبر ذهبت في أمر لها، ثم عادت فوجدت الذئب قد أكل الشات أمه التي رضع منها وطفر بطنها. فتمثلت بهذه الأبيات وقالت قتلت شويهاتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد صغير ربيت غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنبأك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع خلق فلا أدب يفيد ولا أديب. فواثت نفسها بهذه الأبيات، قالت قتلت شويهك وفجعت قلبك، وكيف يكون لك هذا وأنت لشاتنا ولد رضيع؟ هذه أمك، غذيت بذرها وربيت فينا، فمن أنبأك أن أباك ذيب؟ لكن رجعت إلى طباع الذئاب وتذكرتها حينئذ وقالت إذا كان الطباع طباع خلق فلا أدب يفيد ولا أدب.
ماذا يؤثر فيك لبن هذه الشاة إذا كنت ذئب ابن ذئب؟ فقلت الوفاء يكون مني لشيخك لما أعلمه من أدبه، ووفاء له حفظه الله تعالى، ويعني له الجميل الأول علينا في معرفة الطريق الصحيح حفظه الله تعالى. بدأ الشيخ كتابه بخطبة الحاجة، وخطبة الحاجة سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان في محافله ودروسه وعظاته وتعليمه يبتدئ بها عليه الصلاة والسلام، وفي نكاحه عليه الصلاة والسلام. وللشيخ الألباني رحمه الله كتابا في هذا الشأن سماه خطبة الحاجة. فبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. أنا أذكر هذه اللفظة لأمر ما، الشيخ علمنا حفظه الله أنك إذا وجدت خطأ تنبه عليه وإن كان من كبير، ولا حرج في ذلك، كم طرف السابق للاحق طمع مع الفارق الكبير بيننا وبين الشيخ، لكن هذا وقع في الكتاب وأظنها سبقة قلم أو خطأ مطبعي. نستهديه، هذه ضعيفة لم ترد بسند صحيح في خطبة الحاجة، كلمة نستهديه لفظة ضعيفة بين الشيخ الألباني ضعفها رحمه الله تعالى، فما أدري لعلها صدقة قلم من الشيخ أو خطأ مطبعي أو خلاف. ثم قال إن المؤمن لا شك يريد أن يكون محبوبا لدى الخلق ومحبوبا لدى الخلق. المؤمن لا شك يدور بين أمرين، إما أن يسعى في محبة الخالق سبحانه وتعالى، وإما أن يسعى في محبة الخلق، وأعظمهم قدرا هو الذي يسعى في الاثنين، في الأمرين الاثنين، يسعى في محبة الخالق وفي محبة الخلق. واختصارا، لن ينال محبة الخلق إلا بمحبة الخلق. قال ابن عباس إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرحم وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، هذا شأن الحسنة. وإن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. فإذا أردت أن تحب فعليك أن تحب كما قلنا من قبل، ليست العبرة في أن تحب ولكن العبرة في أن تحب، أي من قبل الله تعالى. فإذا أردت أن يحبك الله فاسعى في مرضك، وإذا أردت أن يحبك الناس ولن تنال هذا فاسعى في حوائجك، لكن لن تنال هذا بإجماعك، ستكون فئة تحبك وتقدرك لكن لا يجمع الناس عليك أبدا كلهم. وهذه سنة الله في خلقه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم الناس دينا وأحسنهم خلقا، وكما تعلمون من مكانه ومنزلته، ومع ذلك لم يجمع الناس عليه كلهم، منهم من اتبع ومنهم من خالف، بل رب العالمين تعالى هو خالق الكون ورازقهم، ومع ذلك لم يجمع عليه خلقه كله، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقال تعالى هو الذي خلقكم. من المفترض إذا كان هو خالقنا أن نؤمن به بمجرد علمنا بأنه خالقنا، ومع ذلك فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لكن فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الشيخ بعد ذلك وكذلك فإنه يريد أن يكون وجيها في الدنيا ووجيها في الآخرة، وكذلك فإنه يحب أن يحيا حياة طيبة في الدنيا وأن يجازى أجره في الآخرة بأحسن الذي كان يعمل. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا أردت أن تحيا حياة طيبة فالله الله في العلم والعمل، هذا الذي يحييك حياة طيبة. ويحب أن يؤتى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يوقى عذاب النار. يحب أن يجعل له لسان صدق في الآخرين كما قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وانظر إلى دعاء إبراهيم قال واجعل لي، فهذا يدل على أن هذا الجعل لله وحده لا لغيره. الله عز وجل هو الذي يشاء لبعض عباده الخير ويشاء لغيرهم خلاف ذلك. فتوجه إبراهيم لربه لم يدعو غيره وقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فأنت الذي تملك الآخرة وأنت الذي تملك لسان الصدق، وأنا أسألك أن يكون هذا الجعل. هذا هو المعنى. يجب أو يحب أن يثني عليه الناس في الدنيا ويمدحونه، ومع ذلك يلاقي الأجر والثواب العظيم الجسيم والثناء في الآخرة. ولا منافاة، يعني لا منافاة بين أن تسعى في مراض الله ومراضه، ولا يعني يشوش عليك هذا الإخلاص، لكن الأصل أن تجعل جل همك مراض الله سبحانه وتعالى. فإن كان كذلك فتوفق إن شاء الله إلى ما يحب. أن يذكر بخير في الأرض ويذكر في الملأ الأعلى كذلك بخير وثناء وثناء حسن سبحان الله. من يومين وأنا يعني أقرأ لإخواني في كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بعض المساجد كلمة في شرح الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في كتاب القول المفيد، في شرحه المفيد القول المفيد، وهو يتكلم عن قول الله تعالى قل تعالى، فقرن تعالى وهذا نداء وأصله من العلو، ومعنى تعالى أي ارقوا وارتفعوا إليه، كأن الله يقول ارقوا وارتفعوا إلي، أي إذا أخذتم بهذه التعاليم وهذه الوصايا. فإذا أردت ذكرك في الملأ الأعلى فارقى بهذا الدين حتى تصل إلى رضا الملأ الأعلى عنك ملائكة الله تعالى. لذلك قال الله عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، بعدها في الآية التي بعدها ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون، بعدها الآية التي بعدها ختام الوصايا العشر ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن أجاب نداء الله في هذا العلو والرقي والسمو فإنه فاهم ومعنى لعلكم تعقلون هنا ليس معناه التعقل وهو الفهم، إنما هو معناه لعلكم تحسنون التصرف. سياق الآية يدل على ذلك، وهذا هكذا قال المفسرون، لعلكم تعقلون أي تحسنون التصرف. فإذا تجنب العبد الشرك وتجنب عقوق الوالدين والفواحش ما ظهر منها وما بطن وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فإنه يحسن التصرف في شأنه كله. هكذا يرزق العقل والرشد، وبعد ذلك لما يتم بقية الوصايا يرزق التذكر ويرزق بعد ذلك التقوى. إذن تعالوا أيقن واسموا وارتفعوا إلي، فكأنه نداء إلى الرفعة والعلو. قال الله تعالى كما كان يقرأ أخونا إبراهيم في صلاة المغرب: صاد والقرآن للذكر. للذكر هنا للشرف، للرفعة، للقدر. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، وفيه رفعة قدركم، وفيه ما تذكرون به بين الإيش؟ بين الأمم. قال: وليس هذا بضائر للمؤمن في دينه، بل ذلك كله من محاسن هذا الدين. فأهل الإيمان يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعيسى عليه السلام يقول: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وإبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فلا ينافي هذا أن يحب العبد أن يكون له ذكر في الأرض وذكر في الملأ الأعلى عند الله تعالى. والله يحب بعض العباد، وكذلك يحبهم جبريل وأهل السماء، ويجعل الله لهم مدا ويوضع لهم القبول في الأرض، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم لما رأى ولد يعني أبي صالح، وهو من الرواة عن أبي هريرة، رأى عمر بن عبد العزيز والناس حوله، قال: من هذا؟ يعني من هذا الذي هذا شأنه يلتف الناس حوله هكذا؟ قال: يا بني، هذا عمر بن عبد العزيز. قال: ومن عمر؟ ولا يستدل، لا يجهل عمر، لكن يقول: ومن هذا شأنه حتى يجتمع عليه الناس هكذا؟ قال: يا بني، إني سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم ينادي جبريل على أهل الأرض أو يوضع له القبول بعد ذلك في الأرض. فإذا أراد العبد أن يحبه الله تعالى كما قلنا، فإنه يسعى إلى مرضيه سبحانه وتعالى. وكذلك كان عمر بن عبد العزيز كما أطلق عليه سفيان الثوري وغيره خامس الخلفاء الراشدين، والحق أن خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي وليس بعمر بن عبد العزيز، هذا على الراجح، إلا بعض أهل العلم كسفيان الثوري وغيره يعني يطلقون هذا الاسم عليه أو هذا اللقب من العدل الذي كان فيه رضي الله عنه. وهذا الذي ذكر يتأتى بفضله. انظر إلى أي آية في كتابه، قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فكل هذا يتأتى بفضل الله تعالى، وهذا الفضل الذي أنت فيه محفوف بين فضل
فضل من الله أن اختارك للفضل، وفضل من الله أن كنت بعد هذا. فكل نعمة أنت فيها معقوفة بين نعمتين من الله، فذكرك لله محفوف بذكر قبله وذكر بعده. ذكرك الله لتذكره ثم وفقك للذكر حتى تذكره سبحان الله. فكل هذا محض فضل الله تعالى. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعبده أو نعيموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. وأقسم الله تعالى أن نبيه على خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تبارك وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت أي يا عبدنا يا نبينا بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أذكر هنا موقفا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، موقفا عجيبا يذكر الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء، أظن في ترجمة الشافعي الإمام الشافعي أو في ترجمة يونس بن عبد الأعلى، لا يحضرني الآن، لكن في ترجمة أحدهما، أن يونس بن عبد الأعلى أغضب شيخه الشافعي يوما فاختصم وانصرف. يقول الإمام الذهبي: فما بات الشافعي ليلة حتى طرق باب يونس، ففتح له يونس فاعتنقه، أي اعتنق الشافعي يونس، وقال: يا يونس يا أبا فلان، ألا يكفيك أن نكون إخوة وإن اختلفنا؟ يقول الإمام الذهبي: ما أكمل عقل هذا الإمام، انظر ما أكمل عقل هذا الإمام. الكبير كبير القدر، كبير الخلق، كبير التصرف. لذلك يثنى على نبينا في صورة نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق حقيقة فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل. لو تنظر لأي تصرف من تصرف سلفنا الصالح لتجد أنهم كانوا أكبر الناس وأعظمهم خلقا في أي تصرف في أي موقف. أذكر موقفا لصحابي عاش مع النبي عاما فقط صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، عاما، أسلم في العام التاسع، مات النبي في العام العاشر في بداية الحادي عشر، عام. يقول عن نفسه وأنتم تعلمونه جيدا: ما رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت إلا تبجح. إيه؟ نعم معلوم، جزاك الله خيرا، شكر الله. ما رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت إلا تبجح، وكان عليه مسحة ملك رضي الله عن جده. اشترى له غلامه جملا يوما بأربعمائة دينار، تذكرون في ترجمته، وجاء الغلام سعيدا بهذا البيع الذي أبرمه، فقال جرير: بكم اشتريت هذا الجمل؟ قال: بأربعمائة. قال: إن هذا يساوي ثمانمائة. قال: وأنا اشتريته بأربعمائة. قال له جرير: أين صاحبك؟ قال: في السوق. قال: دلني عليه.
فذهب جرير وقال أيها الرجل اشترى منك غلامي هذا الجمل بكذا وهذا ثمنه 800 وقد بايعت النبي. يا سلام، صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، كما يقول غلامي غشك وأنا ناصح أمين لك، إن شئت أبرمت البيع ودفعت لك الباقي وإن شئت رجعت في البيع. وأعطى جرير بقية ثمن الجمل للرجل. أي دين هو؟ دين الله الذي ارتضاه للناس. لكن المشكلة عندنا عدم العمل، التخلف عن العمل هو قضيته. غالبنا اعتقاده سليم والحمد لله، لكن جلنا عمله ضعيف لا يرقى به إلى أدنى درجة تليق بالله. أيوة الله، لذلك سلفنا وصل إلى القمة ومع ذلك أنا أعجب غاية العجب. ذكرت لكم قصة صلة ابن أشيم، تذكرونها؟ صلة ابن أشيم وهو من المخضرمين، عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره، وزوجه معاذة وهي من الراويات عن عائشة ثقة رضي الله عنها. صلة هذا يقول جابر بن زيد كما يترجم له ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول جابر بن زيد كنا في غزاة معركة وكان معنا صلة، فقلت لأرمقنه الليلة ماذا يأكل؟ قال فلما نام الجيش بالليل انفلت من بيننا وذهب، فتابعت فإذا هو في وسط شجر ملتف حتى لا يراه أحد، واصطف أقدامه يصح، فإذا هو على هذا الحال إذ جاء أسد ووقف عليه. يقول جابر بن زيد فوالله إنه ليطأ زئيرا وإنه لتنصدع منه الجبال. يقول فوالله ما التفت صفة ولا تحرك. يقول فصعدت فزعا فوق الشجرة وقلت أرقب ماذا يفعل الآن يأكله. قال فلما انتهى من صلاته قال أيها الأسد اطلب رزقك من غير هذا المكان، اطلب رزقك من غير هذا المكان. قال فوالله لقد انصرف الأسد وإنه ليذأر زئيرا لتنصدع منه الجبل. شاهد، رجع صلة إلى الجيش قبيل الفجر، صلى بهم الفجر وذكرهم الله تعالى ثم قال يا سلام والله أجد قلبي، ما أجد لي قلب وأنا أقص هذا، لكن ماذا أفعل؟ قال لما انتهى من تذكرتهم قال اللهم إني أسألك الجنة، فمن أنا؟ اللهم إني أسألك النجاة من النار، عفوا، اللهم إني أسألك النجاة من النار، فمن أنا حتى أسألك الجنة؟ رأيت بعد هذا كله يختم يومه، يبتدئ يومه
بهذا الفقر الدائم إلى الله، عابد تقي ورع فعل ما لم يفعله أحد في الجيش، صلى إلى الفجر، رزقه الله بكرامة مثل هذه، يصلي بهم ويذكرهم ثم يسأل الله النجاة من النار ولا يطلب منه الجنة لأنه ليس أهلا لها، ليس أهلا أن يطلب من الله الجنة. إيش هذا؟ هذا تظنون أنه يصدر منه سوء خلق يوما؟ لا، لذلك سيأتينا في الأحاديث لما تصف عائشة أن النبي كان خلقه القرآن، تعلم حقا أن القرآن هذبه صلى الله عليه وآله وسلم، وأثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه غاية الثناء بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم. يا سلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني لولا رحمة الله ما لنت لهم. ولو كنت يا نبينا فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا الله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الصحابة رأوا من النبي ذلك وتمثلوا به. الإمام البخاري يروي حديثا عن ابن عباس أن عيينة بن حصن استأذن على عمر، وكان ابن أخيه من المقربين في مجلس عمر، فاستأذن له ابن أخيه، فلما دخل على عمر قال إنك لا تعطينا الجزر ولا تحكم بيننا بالعدل. يا سلام، هذا الذي أردت أن تقوله له بعد أن استأذن لك ابن أخيك؟ يقول فهم به عمر أن يضربه، أخطأ، وعمر من عمر في العدل. يا الله، قال له ابن أخيه، ابن أخي عيينة أي لعمر، يا أمير المؤمنين، قال الله، انظر، قال الله تعالى لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، وهذا من الجاهل. يقول ابن عباس فوالله ما تعداها عمر، وكان وقافا عند كتاب الله. يا سلام، ما أقول لك أمير المؤمنين، ما أقول حاكم بلد ما ولا قرية ما ولا ما، أمير المؤمنين. كيف كانت مملكته آنذاك ويدخل عليه هذا الأعرابي الجلف ويقول له هذا؟ يهم به يذكر بقول الله تعالى، ماذا يفعل؟ بالله علينا، إذا وصلنا إلى هذا يوم ماذا يكون حاله؟ يكون لنا السؤد ويكون لنا المجد، ويرفع الله كعبنا سبحانه وتعالى. لمن؟ كما نقول هذا الدين دائما علم وعمل، أقبل على العلم وادع الله أن ييسر عليك العمل فتصبح إماما بفضل الله تعالى، كلما تعلم سنة وتطبقها كلما تزداد رفعة وتزداد إمامة وتكون يوما إماما. قال الله تعالى انظر وجعلنا، أنا أشعر أحيانا ما أول مرة أقرأ هذه الآية، إيه والله، وجعلنا منه، من الذي جعله؟ كما مر معنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكان بآياتنا يخطئ. فالله جعل منهم أئمة بخصلتين اثنتين لما صبر وكانوا بآياتنا يوقن. فهو اليقين يأتي سهلا؟ لا، ده اليقين هذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى دربة وإلى قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلا بد من مجاهدة ولا بد من مصابرة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يا سلام، اصبروا والصبر كما تعلمون عنكم مر، وصابروا والمصابرة هي كأنك تقاتل خصما، تواجه خصما في ميدان الصبر، فأنت تريد أن ترتقي وهو يريد أن يخفضك، فصابر إذن قاتله إذن. فتقاتل ثلاثة أعداء مسلطون، الشيطان والنفس والهوى. وصابره ورابطه يعني قف على ثغر قلبك، لا تترك ثغرا يخترقه الشيطان إلى قلبك، سد الثغور كلها حتى لا يصل إلى ميدان وسويداء قلبك. وبعد هذا الرباط، ومعلوم الرباط سهر، سهر الليالي، ومع ذلك واتقوا كل ذلك لعلكم تفلحون. إذن الأمر ليس يسيرا إلا على من يسر الله عليه. لذلك لما يقول الله وجعلنا منهم حقا، توقن أن الله هو الذي جعل حقا. بفرق بين العلم واليقين، أنت تعلم أن الله الذي جعل، لكن يمس قلبك أن الله الذي جعل هو هذا الذي نريد أن يمس قلبك هذا. فإذا كان هذا فإنك تتمثل الصبر وتسأل الله اليقين، فتعبد الله، تعبد الله بدرجة الإحسان كأنك تقرأ. فإذا كان ذلك إيش يكون عندك؟ تمل طاعة يوما أبدا. أنا حقيقة لما أطرق هذا المجال وأتكلم فيه بسجيتي أجد نماذج عجيب، والله من أعجب ما يكون، لولا أنها رويت لنا بالسند الصحيح أنا ما أصدقه، لكن بالسند الصحيح وصلت إلينا ويقيننا بالله أن هذا حق. إذا باشر القلوب هذا، هذا حق. كلكم تعلمون قصة عباد بن بشر، تعلمونها؟ في بعض الغزوات لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يكلؤنا هذه الليلة، من يحرسنا؟ قال عباد أنا، وجاء آخر فقال أنا. فقال عباد لأخيه أكفيك أول الليل وتكفيني آخرة، يعني أنا أحرس أول الليل وتحرس أنت آخرة؟ قال ماشي. فوقت حراسة عباد ماذا فعل؟ قام يصلي، وكانوا على أكمة مكان مرتفع، فرأتهم عين جاسوس يعني للمشركين، وعباد يصلي صوب السهم عليه ورماه بسهم. فماذا فعل عباد؟ متخيل عندك الآن؟ متخيل لو أنه أصابك سهم وأنت تصلي؟ مش هقول في صلاة نافلة، صلاة نافلة مخير ربما تخرج ربما، لكن صلاة فرض. لو أصابك سهم الآن مش هقول السهم، لو مرت فأرة بيننا في الصف تجد الصف ماذا؟ إنا لله. هذا يحدث ولا مش يحدث؟ هذا يقينا كلاما واحدا. فعباد أخذ السهم وانتزعه ورمى،
فطوب إليه العدو سهما ثانيا فانتزعه ورمى، فصوب ثالثا فانتزعه. فلما انتهى من صلاة، وكلمة انتهى انتهى براحة، يعني الورد الذي يريد كان يريد أن يصلي به أكمل، أيقظ الصحابي الآخر صاحبه فقال قم. فلما قام رأى الدم يسيل، قال ما هذا؟ قال كذا وكذا. قال إذا لم توقظني، انظر بقى هنا بيت القصيد، قال كنت في صورتي فخشيت أن أخرج أي من صلاتي حتى أتم. بس هي دي، كنت في صلاتي أقرأ صورة فخشيت أن أخرج من صلاتي حتى أتمها. هي إيه الذي شعر به حتى يصل إلى هذا؟ ها؟ إيش أجيبون؟ لذة المناجاة، حلاوة العبادة، وحلاوة الطاعة. كانت لقلبي أهواء مفرقة، قلبي مشتت، فاستجمعت بك نظرتك العين أهوات، وصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى، صرت مولاه سبحانك وتعالى. فقلب العبد يكون مشتتا فضلا، فيستجمع بالله حين يصير الرب مولاه. يقول عن نفسه وصار يحسدني من كنت أحسده، يعني كنت أرى رجلا عابدا تقيا ورعا أضبطه على ما هو فيه، فصار هذا الذي كنت أحسده أصبح يحسدني مما من الله علي وسبقته في الحق. فلا تستقل نفسك أن تصل إلى هذا يوم، لكن هو الايه؟ هو المجاهدة، كما قلنا عذاب الحب للايش؟ للمحبين عذب. واعظم لذة فيه البكاء، واكمل حالة الانسان صدق، واعظم وصفه حاء وداء. فعذاب الحب للمحبين عذب، تقف في الطاعة وانت في مدافعة، في مجاهدة، تتعب، تسأم شيئا، تمل إلى آخر، لكنك تصر أن تنتهي مما عزمت عليه. فسبحان الله، ما هي إلا لحظات وينفسح صدرك، أليس كذلك؟ وتدمع حينك بعد خشوع قلبك، وتشعر لو أن الصلاة كلها هكذا ما تمنيت الخروج منها. يبقى كانت لقلبي أهواء مفرقة، فاستجمعت بك مبرأتك العين، عين القلب أهوى، وصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى، صرت مولى سبحانك. فعذاب الحب للمحبين عذب. أعظم لذة في الحب البكاء، لما ترى حبيبا غائبا عنك، بالله عليك ماذا تفعل؟ تبكي من الفرح. وأعظم لذة فيه البكاء، وأكمل حالة الإنسان صدق، وأعظم وصفه الحب، حاق وذات الحب أعظم وصف هذا الإنسان. لو علمت ذلك تخلقت، ولا لم تتخلق؟ تتمنت أم لا تتمنت؟ فكذا ولا بد أن يكون لك هدف حتى تصل إلى الأذان. طيب، إذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله له: فبما رحمة من الله يمتن علي، لنت له، رزقت لي، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، اسمع، فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الأمر. أكمل الناس يشاور من هو أدنى منه، نعم، هل هو عاجز عن إبرام أمر؟ أبدا، لكنه الخلق، الخلق ولربما هذا الصغير يشير بما لا يراه الكبير. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن ابن طلع قائدا يشاورك في كل شيء تحب ولا لا، وبالذات إن كان قائدك إيه كبير القدر كبير الشأن. طب بالله عليكم أسلموه لأعدائه يوما؟ معاذ الله، الله أكبر. دلال وهم غائبون عنه يقال لأحدهم: أتحب أن تنجو بنفسك ومحمد يصيبه كذا وكذا؟ يا الله ماذا يقول وهو يقتل صبرا، يعني سيذهب ويقتلوه صبرا، يقول: ما أحب كذا وكذا، أن بي كذا وكذا، أن لي كذا وكذا، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يصاب بشوكته. يا الله، وهذا الكلام أول مرة يخرج من إنسان أليس له سلف فيه؟ ليس له سلف فيه، لذلك له طعم، طعمه عذب. تفضل، لأنه خرج من موقف. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبين الله سبحانه وتعالى شفقته أو شفقة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على أمته بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى في شأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأمته: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وحق الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على خفض جناحه للمؤمنين بقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقد اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال الخير من حياء وكرم وشجاعة ووفاء ونجدة وشهامة وحسن استقبال وحلم وإكرام يتيم وحسن سيرة وصدق حديث وعفة وطهارة وزكاء نفس وسائر خصال الخير. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من طريق هشام بن عامر، قال: يا أمير المؤمنين، يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. ألست تقرأ القرآن أي يا هشام؟ قال: قلت: بلى. قال: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. تحضرني قصة في ترجمة طلحة بن عبيد، ذكرها الإمام الذهبي في ترجمته، يقول: وأنا أنبه يعني على الأدنى حتى تعلم الأعلى، يعني إذا كان هو الأدنى فكيف حال الأعلى إذن؟ يقول الإمام الذهبي رحمه الله وساق السند أن طلحة أصاب مالا كثيرا يوما، فلم ينم ليلا، فأحست به زوجها فقالت له: يا أبا محمد، إن رابك، اسمع بقى الزوجة الصالحة، إن رابك منا شيئا فنعتبر،
يعني لو كان سبب قلقك نحن معذرتك، يتقلب يمينا وشمالا على السرير لا ينام، زوجته تشعر به ترمقه، فقالت إن كان سبب قلقك أننا أخطأنا في حقك فمعذرتك يا الله. قال نعم حليلة الرجل المسلم أنت. يا سلام، أين أزواج اليوم إيه والله من هذا كلام في غاية الجدال. أحدثكم بنعمة الله، يوما كنت متزوجا بامرأة وقصصت عليها هذه القصة، ومرت الأيام والليالي خلاص قصصت، أسأل الله عز وجل أن يخلصنا خيرا من كانت صالحة مضاد. فسبحان الله، فمرت الأيام والليالي وأنا خلاص قصة وانتهت، فجئت لأنام يوما إيه والله، فقالت يا أبا رقية، قلت نعم، قال هل رابك منا شيئا فنعتبك، قلت سبحان الله في يوم هكذا خرجت هكذا، يعني ليست لها مقدمات ولا أي شيء، شعرت بطعمه إيه والله. فقالت له يا أبا محمد إن رابك منا شيئا فنعتذر. يجيبها بماذا؟ شوف الخلق الحسن، ماذا يقابله؟ يقابله الخلق الحسن، قال نعم حليلة الرجل المسلم أنت. أنا رأيت منك شيئا، ده أنت ابنة أبي بكر، أنت أي حد؟ لا، أنت ليس شأنك أي شأن. قالت فما ذلك؟ هيحكي لها ولا هيخبع المدير؟ المرأة الثقيلة تريد أن تستخرج ما تريده من قلب زوجك. فقال غير أني أصبت مالا، أصاب ما يقرب من 250,000 درهم، وكان غنيا كثير الغنى رضي الله عنه في يوم. فاحتار أين يوجه هذا المال، فأقلقه هذا، تخيل. فقال إذا فاجعله في الأقرب، إذا أردت أن يذهب قلقك ويذهب ما ألم بك اجعله في أقاربك. ماذا قال له؟ قال إنك موفقة بنت موفقة. يا سلام، إيه رأيكم في الخلق ده؟ حاجة جميلة، تخيل أن حياة تكون هكذا، عندما تتخيل حياتك بهذا الإسلام وبهذا الإيمان مع زوجك. يحضرني أيضا قصة عجيبة في ترجمة الحسن بن علي، وكان مزواجا كثير الزواج، يعني يقال أنه تزوج 90 امرأة، كان مزواجا ومطلقا، لا تستعجل يتجوز ويطلق، حتى أن أباه كما يقول ابن كثير كان يقول لأهل الكوفة يا أهل الكوفة لا تزوجوا فإنه مطلقا، قالوا والله لا نزوجنه إن طلق، السيد شباب أهل الجنة. لكن كان يحاسب بالشفرة، ما كانش يفوت للمرأة حاجة، بس كان الدين سقف الناس أيامها، كانش مثل أيامنا، لا كان سقف الناس الدين والالتزام بالدين، فالنماذج دي تجدها موجودة. فذهب يخطب امرأة حتى تعلم ماذا يفعل الخلق بالناس. قال أول ما ذهب إليه قال إن امرؤ سيء الخلق، شديد الملاحظة، قوي المؤاخذة، سريع الغضب، 4 أمور، إن امرؤ شديد الملاحظة، قوي المؤاخذة، سريع الغضب، ضرب بسرعة، سيء الخلق.
أربع حاجات. طب بالله عليكم من فرض بمثل هذا؟ قالت إن أسوأ منك من تحوجك إلى سوء الخلق. يا سلام، شوف الجواب، إن أسوأ منك أن أكون أسوأ منك إن أحوجتك يوما أن يسيء خلقك. فعاش معها عشرة سنين ما رأى منها شيئا ثم رأى شيئا. وإحنا قلنا أنه عيش شديد الملاحظة، قوي المؤاخذة، سريع القبضة، سيء الخلق. فلما رأى منها شيئا قال أمرك بيدك، أنا أريد أن أطلقك لأن اشترطت عليك. ماذا قال؟ قال إن أمري كان بيدك عشر سنين فأحسنت حفظه، أي كنت وفيا حافظا لأمري للعهد الذي بيننا وبيني وبين أي الزواج، فلم أضيعه أنا اليوم في ساعة من نهار وقد رددته إليك. فقال أنت من أعظم نعم الله علي وأمسك. شوف انظر ماذا يفعل الخلق في الناس ويقيم حياة الناس. الرجل إذا كان دينا مهما حدث من زوجته يا سلام تراه عفوا كريما رؤوفا رحيما برا بها. شريح القاضي ينشد في زوجه أبيات فخيمة جدا، يقول إيش وهو كان قاضيا يعني ظل في القضاء ما يقرب من كم من 60 سنة قاضيا، تولى القضاء في عهد عمر وعثمان وعلي وكل هؤلاء من بني أمية إلى أن تخطى عهد يزيد ابن معاوية، وما عفي من القضاء إلا قبل موته بعام وقد نهز المئة عد 100 سنة. يقول إيش بقى عن زوجي؟ شوف البر الكريم والخلق كيف يفعل بأصحابه. يقول رأيت رجالا يضربون نساء فشلت يميني حين أضرب زينب، وزينب شمس والنجوم والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبق منهن كوكب. شوف ماذا يقول في حق زوجته، يقول لك أنا يعني أثناء القضاء عرض علي مشكلات فرأيت رجالا كثر يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينب. أنا أختار شلل يميني قبل أن أفكر أن أضرب زوجي زينب. لزينب فيه أي شيء؟ لا، وزينب شمس والنساء كواكب. طب إذا طلعت الشمس غابت الكواكب ولا بقيت؟ إذا طلعت لم تبق منهن كوكب. هكذا فعل فيهم. لذا أردت أن أنظم هذه الدروس بهذا الكتاب الكبير الكريم حتى نستفيد بهذا الخلق ونعمل من الخلق. وأنا من يعني إذا أردتم أن نسرد كلام الشيخ فرضا فرضته، لكن أنا أحب أن أتوسع حتى يكون الدرس فيه شيئا يعني فيه شيء من أعمال القلوب يعني تعلق القلوب بالله تعالى حتى يكون درسا جامعا إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأخلاق